بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني المالكي، المتوفى سنة 386 للهجرة، أي هو من علماء القرن الرابع الهجري، في مقدمة كتابه الرسالة قال: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. قوله وقد مثلت أي بينت لك، ويخاطب من طلب منه أن يكتب هذه الرسالة واسمه محرز، أي جعلت لك المسائل واضحة كالمثال الموضح للقواعد. وقوله من ذلك أي المذكور في السؤال، وهو الجملة المختصرة، لأنه طلب منه جملة مختصرة ينتفع بها الولدان أو البادئون. ما ينتفعون أي الولدان إن شاء الله النفع بحفظه، وأتى بإن شاء الله امتثالا لقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قوله ويشرفون هو بضم الراء، بعلمه أي ينالون الرفعة في الدنيا والآخرة بمعرفته إن شاء الله. وشرف العلم وعلو مرتبته ومنزلة صاحبه العامل به لا ينازع فيه عاقل، شرف العلم لا ينازع فيه عاقل، يكفي من شرفه أن الناس كلها تحب أن توصف به، حتى من كان جاهل يحب أن يوصف بأنه عنده علم، والجاهل لا يحب أن يوصف بالجهل. هل رأيت واحد جاهل يقول لك قل لي يا جاهل؟ بل يراها مسبة. قال: إذ لا شيء أعظم مرتبة من العلم حتى قيل إنه أفضل من العقل، على الراجح، لأن الله تعالى يتصف به ولا يتصف بالعقل، من صفات الله العالم وأسمائه، لأن العقل عرضة للزوال، قد يكون يوم الأول عاقل والآخر يوم الثاني مجنون، يسلب عنه، بخلاف العلم ما يسلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينتزعه بقبض العلماء. فإذا العلم أفضل من العقل، وهو دليل على العقل، دليل على العقل، فمن كثر علمه كثر عقله، ومن قل علمه قل عقله. ويسعدون أيضا، ويسعدون أي إن شاء الله يسعدون من السعادة، باعتقاده أي بالجزم به كاعتقاد وجود الباري جل وعلا، واتصافه بسائر أوصاف الكمال، وتنزهه عن أوصاف النقصان، وصدق الرسل في كل ما أخبروا به. هذه مسائل الاعتقاد، التصديق، لأن الاعتقاد هو التصديق، ومن حيث العموم الاعتقاد والعقيدة هو ما يعقد ويناط بالقلب، ولهذا سميت العقيدة عقيدة، لأنها تعقد وتناط بالقلب وتحيط به حتى تصير عبارة عن هيئات راسخة ملازمة للقلب. والعمل به أي بسائر الجوارح التي يتوقف عليه العمل، والمراد العمل على وجه الإخلاص، لأنه الذي تحصل به السعادة، أما عمل من غير إخلاص ما تحصل به السعادة ولو كثر العمل. قوله وقد جاء أن يؤمر بالصلاة 7 سنين واضربوا عليه العشر ويفرق بينهم في المضاجع، جاء أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤمر به أي الأولاد على وجه الندب بالصلاة المفروضة على البالغين، التي فرضت على البالغين تندب لمن؟ للصغار، يستحب في حقهم أن يعلموا من باب تعويدهم على الخير. بأي سن؟ 7 سنين، ل7 سنين. وأمر الشارع للولي أمر ندب على المشهور، وليس أمر وجوب، أمر ندب، لأن الصبي ليس مكلفا، ولكن يستحب له أن يحافظ على الصلاة التي يحافظ عليها البالغ. وإذا لم يحصل منهم امتثال للكلام أو بالإيعاد بالضرب، يجوز أن يضربوا عليها بالفعل ضربا غير مبرح، أو تضربوا حتى تكسر عظما أو تهشم لحما. لما قال؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوهم عليهم ابناء عشر، بعضهم يزيد يقول اقتلوهم عليها وابناء 20. هذه زيادة شكله واحد خدر وزاد وإلا لا يقتل. نعم هذا الأمر لولي الأمر، إذا رفع لولي الأمر قد صار بالغا يأمره بالصلاة، فإن رفض لولي الأمر أن يعزره أو أن يقتله إذا رفض أن يصلي. وفي أحكام القرآن للقصاص قال فمن كان سنه 7 فهو مأمور بالصلاة على وجه التعليم والتأديب لأنه يعقلها، فكذلك سائر الأدب الذي يحتاج إلى تعلمه. قوله يفرق بينهم في المضاجع أي بين الذكور، وأما التفريق بين الذكور والإناث فمن باب أولى، يعني يفرق بين الذكور أنفسهم والتفريق بين الذكور والإناث من باب أولى. والمراد بالتفريق أن يعزل فراش كل واحد عن الآخر، ألا يكونوا ملتصقين لا يفصل بينهم شيء، يكون الأبناء على حدة والبنات على حدة، وإن استطاع أن يفصل بينهم وكان عنده سعة هذا أفضل، وإن لم يجد سعة فصل بينهم بالفرش فهذا يكفي، جرد أن يفرق بينهم في الفرش هذا يكفي، سواء في الذكور أنفسهم إذا بلغوا هذا السن أو الذكور مع الإناث. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب هذا التفريق، أن هذا التفريق واجب في المضاجع وهم ابناء 10، واستدلوا بقوله وفرقوا بينهم في المضاجع، سواء كان بين أخوين أو أختين أو بين أخ وأخت أو بينه حتى وبين أبيه وأمه لهذا السن، ليعود على الفضيلة. وهذا التفريق كما سمعت في الفرش. وذهبت المالكية في الراجح عندهم إلى أن التفرقة بين الصبيان مندوبة أي مستحبة، والأقوى عندهم في معنى التفرقة أنه لابد أن يكون لكل واحد ثوب بل فراش مستقل غطاء ووطاء، يعني غطاء لحاف ووطاء الذي هو الفرش الذي يجلس عليه. وفي قول آخر تحصل التفرقة ولو بثوب حائل بينهما، إذا ستر بينهم ساتر ولو ثوب، قالت المالكية أن هذا يعتبر ماذا؟ تفرقة، حتى لو كان اللحاف يلتحف به سويا ولكل واحد ثوب مستقل ولا تلتصق الأجسام من غير ستار، قالوا تحصل بذلك التفرقة. والأقرب والله أعلم هو أن يفرق بينهم في الفرش كليا. والصحيح أنه يجب التفريق بينهم جميعا سواء اتحد الجنس أو اختلف، وهذا كله من باب سد الذرائع، وهو من محاسن هذه الشريعة الغراء التي تدعو إلى الفضيلة وتبعدك عن كل رذيلة. والمضاجع جمع مضجع وهو محل النوم، والحديث المشار إليه هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث رواه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا السند صحيح أو حسن. ختم الباب بقوله فكذلك ينبغي، يعني إذا كان نعلمه على الصلاة ونفرق بينهم المضاجع كذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على عباده من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه نفوسهم وأنست بما يعملون به من جوارحهم، يعني كما أنه ينبغي أن يربوا على ما سبق من مسألة المحافظة على الصلاة بالتدرج وتعويدهم على البعد عن المحرمات وسد ذرائع المخالفات، كذلك يربوا على الفضيلة والدين شأن في تربيتهم وتعويدهم وتعليمهم الفرائض وهم صغار، فإن الابن إذا علمته صغير لصق ذلك، إذا عودته الصلاة يأتي وقت التكليف يصعب عليه أن يترك الصلاة جدا، لأنه خلاص صار عندها ترك الصلاة هذا شيء أيام يناله ضرب منها وبعدها تصبح سجية. لكن إذا قلت ابني لا يزال غير مكلف وتخرج للصلاة وما توقظ للصلاة، سيأتي وقت التكليف وهو يتلاعب بها ويتهاون ويفوت كثيرا، وأنت المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا واقع إخواني، الأسر الذين نجدهم يحافظون على أبنائهم الصلاة بسن مبكر تجد الابن يتعود عليها، كان في السوق كان في البيت ذهب أي مكان عنده شيء صلاة لا يمكن يفرط فيها، لا يمكن يفرط فيها أبدا، وهذا من حسن التربية. ولهذا انظروا الأعداء، أعداء الإسلام أعداء الفضيلة أو حتى من تأثر بهم، يمنعون أن يكون الأب رعاية على ولده خاصة إذا وصل إلى حد التأديب، وربما يشكو أباه إلى الدولة وربما تسلب عنه الرعاية وتكفله الدولة، لأنهم يريدون أن يعيش الأطفال هملا يمارسون ما يريدون من أخلاقيات ولو سقطت تلك الأخلاقيات. ولكن الإسلام دين الفضيلة والحشمة، أعطى لكل ذي حق حقه من غير إفراط ولا تفريط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح أبناءنا وجميع أبناء المسلمين، والحمد لله على نعمة الإسلام التي تدعو إلى كل فضيلة والبعد عن كل رذيلة، والحمد لله رب العالمين.